الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: القاعدة التاسعة، العرف والعادة يرجع إليه من كل حكم حكم الشارع فيه ولم يحده. هذه القاعدة هي من القواعد العامة، وهذه من القواعد التي تستخدم في أدلة التشريع التي جاءت من غير تحديد، ويحددها العرف. والأمر الثاني، العرف في معاملات الناس. والعلماء رحمهم الله يعني اعتنى بعضهم بهذه القاعدة، وعرف فيها مجموعة من الكتب. من هذه الكتب ما يتعلق بكلمة العرف، ومنها ما يتعلق بقاعدة العادة المحكمة. على كل حال، هذه القاعدة هي من القواعد التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها. وقد شرح الشيخ رحمه الله هذه القاعدة شرحا موجزا، وأنا أقرأ لكم ما ذكره بما فيه من عموم الفائدة. يقول رحمه الله: وهذا أصل واسع موجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها. وبيان ذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: أحدهما معرفة حده وتفسيره، يعني حد الحكم وتفسير هذا الحكم. والثاني بعد هذا يحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، يحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو منع أو كراهة أو إباحة، إن كان قد حدها وفسرها، يعني المأمور به قد حدها وفسرها كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها. رجعنا إلى ما حده الشارع، كما رجعنا إلى ما حكم به. وأما إذا حكم عليه الشارع ولا يهدها، فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك، كما في قوله جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف. وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله: وأمر بالعرف. ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران واليتامى والمساكين، وكذلك أمر بالإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما سأله الإحسان مما يتعارفه الناس أنه إحسان فهو داخل في هذا بهذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك. والإحسان هو ضد للإساءة، وضد أيضا لعدم الإحسان ولو لم يكن إساءة. وفي الحديث الصحيح: كل معروف صدقة. ومن ذلك أن الشارع اشترط الرضا في جميع عقود المعاوضات والتبرعات بين الطرفين، ولم يشرط للرضا لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي فإنه يحصل به المقصود، فالعقود كلها تنعقد بما يدل عليها من قول أو فعل، ولكن أهل العلم استثنوا منها بعض مسائل، اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها، مثل النكاح، قالوا لا بد فيه من الإيجاب والقبول اللفظي، وكذلك الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو كتابة. ومن الفروع أن كل عقد اشترط له القبض أن القبض راجع إلى العرف، وكذلك الحرف يرجع إلى العرف، ويختلف باختلاف الأموال. ومن ذلك أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط، والتعدي والتفريط مرجعه إلى ما تعارف عليه الناس بأنه تفريط. ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها ملكها. ومن فروع هذه القاعدة أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة، والعرف خاص ثم إلى العرف العام في صرفها في مصارفها. ومن ذلك الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة تصرف الملاك، بأنها له
عملا بالعرف إلا ببينة تشهد بخلاف ذلك. ومن فروع هذه القاعدة الرجوع إلى المعروف في نقع نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، بل صرح الله في حق الزوجات بالرجوع إلى العرف بما هو أهم من النفقة وهو المعاشرة، فقال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. فشمل هذا جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية، وأن على كل منهما الرجوع فيها إلى المعروف. ومن فروعها رجوع المستحابة إلى عادتها ثم إلى العادة الغالبة 6 أيام أو 7، ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس في المعاملات يرجع في ذلك إلى المعروف بين الناس مما عده الناس غبنا أو عيبا أو تدليسا أو غشا علق به الحكم. ومن ذلك أيضا الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها، والرجوع إلى مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة، وكذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإيجارات التي لم تسمى فيها الأجرة أو سميت تسمية غير صحيحة. وفروع هذا الأصل لا تحصى. هذا هو نهاية كلامه رحمه الله على هذه القاعدة، وهي القاعدة العظيمة، وكما ذكرت في بداية الكلام فيه كتب مؤلفة في هذه القاعدة وموجودة في المكتبات لمن أراد أن يشتريها ويقرأ. هذا هو نهاية الدرس، ونكون وقفنا على القاعدة العاشرة وهي البينة على المدعي واليقين على من أنكر في جميع الدعاوى والحقوق وغيرها. وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة بإمكانكم أنكم تسألون عنها.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم يا شيخنا. هنا بعض الأسئلة. سائل يقول: هل هناك فرق بين العرف والعادة؟
لا، هما لفظان مترادفان، لأن العادة هي الأشياء التي اعتادها الناس، وقد يكون مثلا العادة تكون للشخص الواحد، والعرف يكون بحسب يعني عموم الناس، يعني جانب من الجوانب مثل عرف التجار مثلا، لكن مثل العادة قد يكون بينهما عموم وخصوصا مطلقا، بمعنى أن العادة تكون في الخاص وتكون في العموم، والعرف لا يكون إلا في العموم.
بارك الله في علمكم يا شيخنا. هذا سائل يقول: عندنا بعض العادات نريد أن نعرضها عليكم، هل هي جائزة أو غير جائزة؟ من هذه العادات، عندنا عادة عندما يدفن الميت في المقبرة يتراس أقارب الميت، ثم يقوم يتراس أقارب الميت يكونون صفا واحدا، ثم يأتي الناس بتعزيتهم ومصافحتهم، ما حكم هذا العمل؟
على كل حال هذا ما في مانع، هذا يوم يستعملون هذا من أجل أن يكون أخصر للناس، والتعزية تكون في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة أو تكون في بيت الحسم في بيت صاحب المصيبة. نعم
بارك الله بارك الله فيكم. أيضا عندنا عادة في أيام الأعياد تخصص 4 أيام للتزاور بين الناس والأقارب، فما حكم هذه العادة؟
هذه ما فيها إشكال. هذه الكلام على العادة إذا خالف الدليل شرعيا.
بارك الله فيكم يا شيخ.
نعم.
طيب هنا سؤال وإن كان خارج الدرس، يقول هل يجوز نبش الميت بعد يوم أو يومين من دفنه إذا احتيج إلى ذلك من قبل أصحاب الأمن والمباحث مثلا؟
هذا يرجع إلى وجود الحاجة، فإذا وجد ضرورة يجوز ذلك، وإذا لم يوجد ما يجوز.
نعم بارك الله فيكم. طيب رجل بناء يعمل في البناء، وإذا عمل عند أحد الناس يوجهه إلى أن يشتري مواد البناء من صاحب دكان معين، شريط أن يعطيه صاحب الدكان بعض الأدوات مجانا.
يعطي
البناء الذي يوجه الناس إلى هذا.
إذا كان يعطيه هذه رشقة.
نعم.
هذه رشقة لا يجوز له أن يوجه الناس إلى صاحب هذا المحل من أجل أن يأخذ ما يعطيه صاحب المحل من الرشوة. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتسية والرائش. الرائش هو الذي ينقل الرشوة ممن يدفعها إلى من يأخذها، فهذا لا يجوز. نعم
بارك الله في علمكم. وهذا سائل يقول ما حكم تزويج الولد قبل أن يبلغ؟
تزويج الولد قبل أن يبلغ؟
نعم
هذا ما في إشكال مانع. هذا شيء يرجع إلى وجود الحالة، وقد يكون الأب حديث عليه.
نعم.
وقد يكون بالغ لكن ما تبين لأن. نعم
معذرة يا شيخ انقطع الخط.
أنا ذكرت لكم إن علامات البلوغ بالنسبة للذكر.
نعم.
منها خروج المني.
نعم.
قد يحتل الولد عمره 10 سنين 11 سنة، وهنا الناس يختلفون في قوة النمو، وكذلك نبات شعر خشن في القمل أو بلوغ 15 سنة. هذه 3 علامات، إذا وجد واحدة منها فإنه يكون بالغا، ولو أنه عقد له قبل البلوغ ما في مانع. نعم
بارك الله فيكم. رجل صلى إمام بالناس، ثم في الركعة الأخيرة نسي سجدة من السجدات، ثم سلم، فبعد السلام ذكر من قبل المأمومين، فماذا يفعل؟
يقوم ويأتي بركعة لأنها بطلت.
نعم
بطلت الركعة.
نعم
يقوم ويأتي ركعة ويسلم.
بارك الله
ويسلم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول ما حكم الدود الذي يخرج من الدبر من دون أن يتبرز، وإنما يخرج هكذا؟
إذا خارج من الدبر هذا ينقض الوضوء ونجس.
نعم فعليه الوضوء.
نعم.
نعم بارك الله فيكم يا شيخ. انتهت الأسئلة، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.